وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لا أعلم زماناً قد انتشرت فيه الفتن بنوعيها، فتن الشهوات والشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه أي هذه أكبر من السابقة، ثم تنكشف. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أيها الأحبة، مع كثرة فتن الشهوات والشبهات اختلطت الأوراق، وظهر الكثيرون ممن يهرفون بما لا يعرفون، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. انتشرت الفرق وظهر الباطل، بل وتبجح واستعلى وانتفخ وانتفش، ويزداد الأمر خطرا حين لا يعرف كثير من أهل السنة الذين ينسبون إلى القرآن والسنة، حين لا يعرفون الأصول العامة لأهل السنة. ومن ثم فللمرة الثانية أتحدث اليوم مع حضراتكم في قلعة من قلاع القرآن والسنة في الجمعية الشرعية بالمدينة الحبيبة إلى قلبي بمدينة نبروه. أتحدث إلى شبابنا وإلى إخواننا وآبائنا وأخواتنا في موضوع في غاية الأهمية والخطر، لا سيما في هذه الأيام والأزمان التي استشرى فيها الباطل وانتشر فيها أهل الباطل من أصحاب العقائد الفاسدة ومن أصحاب الأفكار الهدامة الباطلة. الملامح والأصول العامة لأهل السنة عض على هذا الموضوع بالنواجذ، وأرجو أن تركز معي تركيزا جيدا، فإن الموضوع يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام وحسن المتابعة وشدة التركيز. وسأدخل الموضوع مباشرة مع حضراتكم بالحديث في الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة يختلف عن منهج التلقي عند جميع الفرق الباطلة وأصحاب المذاهب الهدامة. فمنهج التلقي عند أهل السنة القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأهل السنة، ونحن منهم بإذن الله جل وعلا، أهل السنة يعظمون القرآن والسنة ويثبتون ما أثبته القرآن والسنة، ولا يقولون بما يخالف القرآن والسنة. فالقرآن هو المصدر الأول من مصادر التشريع، نقدم القرآن على كل كلام، ونقدم هدي المصطفى على هدي كل البشر، بل نعرض كل كلام على كتاب ربنا وعلى كلام نبينا، فإن وافق كلام المتكلم مهما كان قدره، إن وافق القرآن والسنة وضعناه في قلوبنا وفي عيوننا وعلى رؤوسنا، لا لشيء إلا لأنه يوافق الحق بدليله من القرآن والسنة. وإن خالف هذا الكلام أيا كان قائله القرآن والسنة، ضربنا به عرض الحائط، لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لأننا لا نعبد الأشخاص ولا نقدس الأشخاص والعلماء، إنما نعبد خالق الأرض والسماء ونتبع أمر إمام الأنبياء. قال علي: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وعلى قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله على قول الله وإن من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. قال الشنقيطي: ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. فليس من حق مجلس شعب أو مجلس شورى أو هيئة برلمانية أو دولة من الدول أو زعيم من الزعماء أو عالم من العلماء، ليس من حق أي أحد على وجه الأرض أن يشرع للخلق بعيدا عن تشريع الخالق وعن تشريع سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وما أكثر الآيات. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فمنهج التلقي عند أهل السنة كتاب وسنة، قرآن وسنة، لا يقدمون أي كلام على كلام الله، ولا يقدمون أي كلام أو أي فعل على قول وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة عند أهل السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، لا يفهمون القرآن إلا من خلالها، فهي التي توضح ما أجمله القرآن، وهي التي تفصل وتبين القواعد العامة والأوامر الكلية في القرآن. قال الإمام الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أرجو أن تركزوا معي، فإن الموضوع منهجي ويحتاج إلى شدة متابعة وحسن تركيز. يقول الشوكاني: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. وقال الإمام الأوزاعي: حاجة القرآن إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. يعني لا تستطيع أن تفهم القرآن إلا إن عدت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخنا ابن القيم: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. أولا، أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب التضافر وتوارد الأدلة في الباب الواحد، بمعنى يأمر القرآن بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتأتي السنة ليأمر صاحب السنة صلى الله عليه وسلم بما أمر به القرآن، فيأمر النبي بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فتتضافر أدلة القرآن مع أدلة السنة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة ومفصلة ومبينة لما أجمله القرآن الكريم. يقول ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيأتي صاحب السنة ليفسر ويفصل هذه الأوامر المجملة في القرآن الكريم، فيصلي أمام الصحابة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يحج أمام الصحابة ويبين أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومبطلات الحج، ويقول للصحابة: خذوا عني مناسككم. وهكذا. والوجه الثالث من أوجه السنة مع القرآن، وهو أخطر الأوجه على الإطلاق، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يعني رسول الله يشرع، يحل ويحرم. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم، قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدت فيه من حلال فأحلوه، وما وجدت فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، وفي لفظ: ولا لقطة المعاهد، وفي رواية: فإنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن يشرع نبينا، أن يحل وأن يحرم، وأن يبين الحلال والحرام والواجب والحق والباطل، والأمة مأمورة باتباعه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا بإيجاز في الأصل الأول الكبير منهج التلقي عندنا: كتاب وسنة صحيحة. لا نقدم كلام أي عالم ولا نقدم كلام أي منظر على كلام ربنا وعلى كلام نبينا. فهل أنت أيها الحبيب من أهل السنة؟ هل تقدم كلام الله وكلام رسول الله على كل كلام؟ أم أنك تأخذ كلام المتكلمين وما أكثر المتكلمين الآن، فتعرض هذا القول على عقلك أنت وعلى هواك وعلى رغباتك، فما وافق هواك قبلته، وما خالف هواك رددته؟ أو تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما يتواءم مع ظروفك، وترفض وترد البعض الآخر؟ قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إن كانت الآية الكريمة قد نزلت في شأن اليهود، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ كما يقول علماء أهل السنة. هذا هو الأصل الأول، منهج التلقي عند أهل السنة: القرآن والسنة الصحيحة. لا يقدمون قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ثانيا، وانتبه معي، أسألك بالله، ثانيا، أهل السنة لا يعارضون القرآن والسنة الصحيحة بعقل أو رأي أو قياس. أهل السنة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس. قال شيخنا ابن القيم: صحة الفهم مع حسن القصد من أعظم نعم الله على عبده. صحة الفهم مع حسن القصد أي النية الصالحة من أعظم نعم الله على عبده، بل ما أعطي عبد بعد الإسلام عطاء أفضل ولا أجل منهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسد فهمهم، ويصبح من الذين أنعم الله عليهم الذين حسن قصدهم وصح فهمهم، والذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي الذين صح فهمهم وحسن قصدهم، الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأهل السنة ليعارضون القرآن والسنة بعقل، وليس معنى ذلك أنهم يقللون من شأن العقل، لا، بل يباركون العقل ويعلمون أن العقل مناط التكليف، لكنهم لا يجعلون من العقل طاغوتا يحكم على النصوص القرآنية والنبوية، لا يعرضون القرآن والسنة على العقول، فإن قبلت العقول هذه الأدلة قبلوها، وإن رفضت العقول هذه الأدلة رفضوها، وإلا لضاع الدين كله وصار الدين ألعوبة بين عقول البشر، فما يقبله عقلك قد يرفضه عقلي، وما يقبله عقلي قد يرفضه عقلك. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل لن تلقى لذاك دليلا. لا يقدمون ولا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي. هذا المذهب مذهب الرأي ليس معتقدا لأهل السنة، فهم لا يعارضون القرآن الصريح والحديث الصحيح برأي أي أحد. يقول ابن عباس: أقول لكم والله ليوشكن أن تنزل عليكم قارعة من السماء. ابن عباس يقول لمن؟ لبعض الصحابة ولبعض التابعين، يقول: والله ليوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ليه؟ يقول: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر؟ وهل يقول أبو بكر وعمر كلاما يخالف القرآن والسنة؟ لا ورب الكعبة. ومع ذلك انظر وتدبر أيها المسلم حتى لا تعارض كلام الله وكلام رسول الله برأي أي بشر على وجه الأرض. لا تقل لي قال الشيخ فلان، من هذا الشيخ الفلاني؟ ولو كانت عمامته على رأسه بصحن هذا المسجد إن كان رأيه مخالفاً لكتاب ربنا وسنة نبينا، فرأيه لا يلزمنا ولا يعنينا على الإطلاق. ليس معنى ذلك أننا لا نجل شيوخنا ولا نجل علماءنا ولا نكبر سادتنا وأئمتنا، بل نجل العلماء ونوقر السادة الأجلاء، لكنهم علمونا
أن حبنا للحق يفوق حبنا لأي بشر على وجه الأرض، لأننا لا نعبد البشر إنما نعبد رب البشر ونتبع سيد البشر، فلا نعارض القرآن والسنة برأي ولا بقياس. يعني لا يجوز أن أقول لك قال الله قال رسوله وتقول يجوز للمسلم أو للمسلمة كذا وكذا قياسا على كذا. لا يا أخي، لا قياس مع نص صريح في القرآن أو صحيح في السنة. يعني لا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها أبدا، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. لا يجوز لك بعد هذا أن تقول لي يجوز للمرأة الثيب عند الأحناف أن تزوج نفسها بنفسها قياسا على جواز استقلال المرأة بعقد البيع والشراء. لا يجوز لك أن تقول هذا، لأن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص صحيح عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن ظننا بإمامنا أبي حنيفة وهو من سادة أهل السنة وأئمة أهل السنة كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره، حسن ظننا أن الدليل لم يبلغ. بتقول لي يا مولانا، بقول حسن ظننا بالإمام أن الدليل لم يبلغ. معقول هتبقى أنت بقى يا ابن حسان عارف الدليل والأئمة مش عارفين الدليل؟ هذا كلام غير صحيح. لا يا أخي، هذا كلام صحيح. ألا تعلم أن الصحابة أنفسهم لم يبلغهم كثير من الأدلة، وهم الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة، نعم الصحابة، لم يبلغ الصحابة كثير من الأدلة أبدا. كيف ذلك؟ أضرب مثالا واحدا، كلهم يعلم اختلاف الصحابة في طاعون عمواس حين رفض عمر بن الخطاب مع مشايخ الصحابة من المهاجرين والأنصار أن يدخلوا بلاد الشام لوقوع الطاعون بها، فقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فقال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، نفر من قدر الله إلى قدر الله. واختلف الصحابة إلى فريقين، حتى استدعى عمر مشايخ المهاجرين والأنصار فأشاروا عليه بعدم الدخول، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وحديثه في الصحيحين. اسمع، فقال عبد الرحمن إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحسم عبد الرحمن بهذا الدليل الخلاف بين الفريقين. والسؤال الآن، ألم يسمع هذا الدليل أبو عبيدة؟ ألم يسمع هذا الدليل عمر؟ ألم يسمع هذا الدليل كل الصحابة مع عمر؟ فلم تبلغ كل الأدلة كل الصحابة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من ظن أن كل حديث صحيح قد بلغ كل أحد من الصحابة والعلماء فقد أخطأ خطأ فاحشا. فلا يجوز أن تعارض القرآن والسنة بقياس، إذ لا قياس مع نص في القرآن أو مع نص صحيح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة لا يعارضون الكتاب والسنة بعقل أو برأي أو بقياس، لأنهم يجمعون الأدلة كلها في الباب الواحد ويردون العام إلى الخاص. ويردون المطلق إلى المقيد، ويردون المجمل إلى المبين، ويردون المتشابه إلى المحكم، ويعرفون الأدلة ومراتب الأدلة، ويعرفون الأدلة ومراتب الأدلة، ويحققون مناطات الأدلة، ويفرقون بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، ويقفون على قواعد دفع الحرج، رفع الحرج ودفع الضرر، ويراعون المصالح والمفاسد، ويفرقون بين المصلحة الشرعية والمصلحة المهدرة والمصلحة المرسلة إلى غير ذلك من القواعد التي يعرفها علماء أهل السنة، التي لو غابت أو ضاعت لوقع الناس في حرج شديد وفي خلط كبير، كما هو واقع الآن، لأن علماء أهل السنة لا يبينون هذه الأصول إلا من رحم ربي جل جلاله. وقد آن الأوان أن تقف الأمة على هذه الأصول بعد هذا الانتشار الكبير للفضائيات وظهور الكثيرين وتحدث الكثيرين بعلم وبغير علم، وبدليل وبغير دليل، وبحق وبباطل وبهوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحق والصدق والإخلاص. ثالثاً، من أهم أصول أهل السنة الوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. فكما أن أمة النبي وسط بين الأمم، كذلك أهل السنة وسط بين الفرق. أمة النبي أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. تدبر معي وانتبه بالله عليك، أهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات بين الجهمية المعطلة والمشبهة والمجسمة، وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين القدرية النفاة والقدرية الجبرية، وأهل السنة وسط في باب الوعيد بين الخوارج والمرجئة، وأهل السنة وسط في الصحابة بين الخوارج والروافض، وأهل السنة وسط في الحكم على الآخرين، فلا يحكمون على أحد إلا بعلم وعدل. خذوا التفصيل لهذا الكلام المشمل. أهل السنة وسط، لا تشدد ولا تنطع ولا إفراط ولا تفريط، بل الإفراط عند أهل السنة يساوي التفريط، الإفراط عند أهل السنة يساوي التفريط. فهم وسط في كل شيء، كما جعل الله أمة النبي وسطا في كل الأمم، والوسط العدل، كما قال النبي في رواية أبي سعيد في صحيح البخاري: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. يا ظلم، بعد 950 سنة دعوة تقولوا ما شفناش نوح؟ 950 سنة ما رأيتموه مرة؟ قالوا: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول ربنا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك بالبلاغ؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال: فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال: بأبي وأمي وروحي. والوسط العدل. فأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، فهم يؤمنون بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي ثبتت في القرآن والسنة من غير تحريف لألفاظها، ومن غير تحريف لمعانيها، ومن غير تعطيل كالجهمية ومن غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف كالمجسمة، بل يثبتون كل ما أثبته الله لذاته، ويثبتون كل ما أثبته له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، ولا يحيطون به علما، يؤمنون بها كما جاءت، وليس معنى ذلك أنهم يفرقون معاني هذه الأسماء والصفات إلى الله، لا، بل يفهمون معناها، لكنهم لا يشبهون ولا يجسمون ولا يعطلون ولا يكيفون. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، لا تقل وجاء أمر ربك، لا تقل وجاءت قدرة ربك. هل أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من الله؟ هل أنت أعرف بالله من رسول الله؟ إن أثبت الله لذاته صفة فلتثبت له تلك الصفة كما جاءت في الكتاب والسنة، بلا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. سبحان ربي، أنت قد قطعت الطمع بسكين عقلك في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو خلق من خلق الله. وضح لنا مولانا شوي، يعني حضرتك ترى سربا من النمل في الطريق وأنت تتابع النمل، النمل يتكلم، لا ينكر ذلك أحد، النمل له لغة، بل أنا أقول النمل له لغة مرئية، له لغة مرئية، يعني أنت ترى بعينك وكأنك تفهم كلام النمل، ترى نملة تعجز عن حمل حبة ذرة فتترك الحبة وتسرع، وبعد لحظات ترى سربا من النمل وراءها يحملون جميعا هذه الحبة إلى حيث شاء ربي وقدر. وقد قال ربنا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالنمل له لغة. أنا أسألك أيها المسلم العاقل، هل طمعت يوما في أن تأتي بمسجل أو بمكبر صوت ميكروفون، وأن تضع هذا المكبر وسط هذا السرب من النمل لتسمع الجامع كله لغة النمل؟ لا، ما فعلت ذلك قط. ليه؟ أقول لك يا رجل، ده يعمل كذا رجل عاقل. إذن انتبه معي، أنت قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الخالق. أفتطمع أن تدرك كيف يتكلم الخالق؟ أفتطمع أن تدرك كيف يتكلم الخالق؟ هل حين أثبت صفة الكلام للحق يستلزم أن أقول لابد له جل جلاله وتعالى الله عن ذلك من لسان وشفتين ولهاه إلى غير ذلك من الأدوات التي نراها الآن في الخلق؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشاهد أيها الأفاضل أن أهل السنة وسط بين الجهمية المعطلة وبين المجسمة والمشبهة. ثانيا، أهل السنة وسط في أفعال الله بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية. بين القدرية النفاة الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، ويقولون إن الأمر ألف ولا يعلم الله الأشياء إلا بعد أن تقع وبعد أن تحدث. روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب. سامحوني، الموضوع قد يكون ثقيلا، لكن لابد من تأصيل هذه الأصول. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا أرحم الراحمين. أقول أيها الأفاضل، يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني عليه من الله ما يستحقه. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم معظما مفخما، ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلم الله الأشياء التي تقع في الكون إلا بعد أن تقع. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وساق الحديث الذي سأل فيه جبريل البشير النذير عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أهل السنة يعتقدون أن هذا المجلس الذي نجلس فيه الآن قدره ربنا وكتبه، اسمع، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وللقدر مراتب لا يتسع الوقت لتفصيلها، لكن أذكر رؤوس هذه المراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير: تشتمل على التقدير في يوم الميثاق، تشتمل على التقدير الأزلي، وعلى التقدير في يوم الميثاق، وعلى التقدير العمري، وعلى التقدير السنوي، وعلى التقدير اليومي. وهذه التقادير تحتاج إلى لقاء كامل، بل إلى لقاءات. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة والإرادة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق: والله خلقكم وما تعملون. هذا معتقد أهل السنة، معتقد المصطفى وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك وسط في هذا الفهم بين النفاه والجبرية، والجبرية هم الذين يقولون بأن الله خلق العبد وقدر عليه الفعل وجبره على فعله ويحاسبه عليه. يا أخي، هل تقبل أنت ذلك على نفسك؟ أنا أسألك بالله، هل تقبل على نفسك أن تنادي على ولدك؟ اسمع أيها العاقل بعين العقل، هل تقبل الآن أن تنادي على ولدك وتلزم ولدك بفعل ما، وتكلف ولدك بفعل ما على سبيل الإلزام والوجوب؟ يا ولد، خذ هذا المال واذهب اشتري لي به كذا، فيذهب الابن المطيع ويشتري لك بهذا المال ما ذكرت بالضبط وبالتمام. هل يعقل يا أخي إذا ما عاد إليك ولدك أن تضربه ضربا مبرحا لأنه اشترى لك ما طلبته منه وما أردته منه؟ والله لا أقول بذلك عاقل، والله لو فعلت ذلك لاتهمت بالجنون. يا رجل كيف تلزم الولد بفعل هذا الفعل الكريم الجميل ويمتثل ولدك أمرك ثم تعاقب الولد على فعل هذا الأمر؟ يا أخي إذا كنت تنسب لنفسك العدل أفتنفي العدل عن الملك جل جلاله الذي وهبك العدل الذي أنت فيه؟ أمر عجب. يا أخي إن عاقبت ولدك فأنت تعاقب الولد لحكمة، وإن منعت الولد وإن أعطيت الولد فأنت تعطي الولد لحكمة. أقول لك لماذا أعطيت ابنك الأكبر 100 جنيه؟ قل لحكمة. ولماذا ضربت الولد الصغير؟ لحكمة يا شيخ. أنا أعاقبه لأنه فعل خطأ ما، وأنا أثيب الأول لأنه فعل ثوابا ما وحسنة ما، وأنا حكيم في عطائي وحكيم في منعي. على رأسي يا سيدي، على رأسي، أنت حكيم في عطائك وأنت حكيم في منعك، فكيف تنسب الحكمة لنفسك في عطائك وفي منعك وتنفي الحكمة عن الحكيم في عطائك وفي منعك؟ يا للعجب. أنا أخاطب الآن أصحاب العقول، أنت بما أنت فيه من حكمة إنما هي هبة الله لك، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فكيف تنسب الحكمة لنفسك وتنفي الحكمة عمن وهبك الحكمة حين يعطي وحين يمنع؟ فالله لا يجبر عباده على فعل ذنب ثم يحاسب العبادة على فعلهم لهذا الذنب، فلا تحتج بالقدر على فعل المعاصي، ولا تحتج بالقدر على ترك العمل، فهذا معتقد فاسد باطل. فتعرف على المعتقد الحق من علماء أهل السنة الذين هم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة وبين القدرية الجبرية. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق الذي يرضيه. أهل السنة وسط في الوعيد بين الخوارج الذين يكفرون بالمعصية وبين المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان. لا، أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، نحن لا نكفر أحدا بذنب ولو ارتكب كبيرة من الكبائر ما لم يستحل هذا الذنب، هذا معتقد أهل السنة. بل إذا ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر، انظر إليه، انظر إليه، خرج منه الإيمان هكذا، خرج منه الإيمان هكذا، فإن نزع وتاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. هكذا قال حبيبنا وقال أصحاب نبينا كابن عباس وأبي هريرة وغيرهم. لا يسرق لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا زنى أو سرق أو شرب الخمر خرج منه الإيمان، وفي لفظ خرج منه الإيمان هكذا، فأصبح فوقه كالظلة، كالشمسية، كالظلة، أو كالثوب الذي خلع. فإن عاد إلى الله وتاب عاد إليه الإيمان هكذا، ثم ارتدى الثوب مرة أخرى. الصحابي الذي شبه ومثل هذا. فأهل السنة وسط، لا يكفرون بالكبيرة ولا يخرجون العمل من مسمى الإيمان، بل العمل عندهم من الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولا يخرجون العمل من مسمى الإيمان. ترجم الإمام البخاري في كتابه بابا بعنوان باب أمور الإيمان، وقال باب الصلاة من الإيمان، باب الصيام من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، باب قيام الليل من الإيمان، إلى غير ذلك. فالأهل السنة لا يخرجون العمل من الإيمان كما فعل المرجئة. وأهل السنة وسط في الصحابة بين الروافض الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه، وبين الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه. بل نحب الصحابة ولا نشهد لهم بالعصمة، إذ نثبت العصمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وحده، كما سأفصل في أصل مستقل في آخر اللقاء بإذن الله في عجالة، لأن الوقت ده يعني مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الأفاضل، أهل السنة يحبون الصحابة ويجلون الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله ونجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد لهم بالعدالة، ونعلم أن الله زكاهم وأن رسول الله زكاهم وأنهم جميعا عدول، ولو كان فيهم عدول وليس فيهم كذلك لأمر النبي في حجة الوداع حين قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، لقال: فليبلغ فلان وفلان وفلان منكم الغائبين. وإنما عم الصحابة جميعا فأثبت لهم العدالة بقوله: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأدلة في هذا الباب كثيرة، ذكرها الإمام الخطيب البغدادي وغيره من أئمة أهل السنة. وأهل السنة وسط في الحكم على الآخرين، لا تنطع ولا غلو ولا ظلم، بل لا يحكم عالم من علماء أهل السنة على أحد بهوى ولا بجهل، بل بعلم وعدل. لا يغضون الطرف عن قول الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. ولا يتكلمون في أحد إلا بعلم، امتثالا لقول الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأهل السنة وسط في الحكم على الآخرين، في الحكم على المناهج، في الحكم على الأشخاص، لا إفراط ولا تفريط. ومن أعظم أصول أهل السنة أنهم أرحم الناس بالناس، وسأتعرف مع حضراتكم على هذا الأصل بعد جلسة الاستراحة في عجالة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيا أيها الأحبة، أقول من أهم أصول أهل السنة أنهم أرحم الناس بالناس، أنهم أحلم الناس بالناس. وأنا أرى الآن واقعًا مرًا بين أهل السنة. لماذا نتسم نحن أهل السنة إلا من رحم الله بالغلظة، بالفظاظة، بالقسوة؟ يتعامل أحدنا مع الخلق باستعلاء واستكبار. إيه يا عم في إيه؟ يقول لك: عشان الناس تهاب العلم، عاوز الناس تهاب العلم. هذا خلل. اعلم أن هيبة الناس لك لا تكون إلا على قدر هيبتك من الله. تعامل مع الناس برفق وتواضع ولين وحكمة ورحمة. لما هذه القسوة التي أراها الآن بين كثير من أهل السنة؟ اسمعها مني، فأنا أفضل أن تسمعها مني ولا أفضل أن تسمعها من غيري، فأنا منكم وأنتم مني، ولا ينبغي أن يجامل بعضنا بعضا على حساب الحق وعلى حساب المنهج. نحن نتسم بالفظاظة، بالغلظة، بالقسوة، بالشدة، بدعوة التشدد في الدين. لا، نحن قد خالفنا اتباع النبي في البلاغ عن الله. ائتني بدليل واحد بلغ فيه النبي بفظاظة، حاشا لله، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، إلى آخر هذه الأصول التي نحفظها جميعا. لكن بكل أسف نحن نذكر بهذه الأصول وكأنها ليست لنا. إذا التزم ابن من أبنائنا في بيت من البيوت لا يستطيع والده أن يكلمه، ولا تتمكن أمه من أن تتحدث معه. إيه يا مولانا اللي حصل؟ هل التزام غلظة وفظاظة وقسوة وسوء أدب وقلة خلق؟ الالتزام نور وأدب وتواضع. ولا خير في علم والتزام لا يورثك الأدب، ولا خير في علم والتزام لا يورثك التواضع والخشية وحسن الخلق في التعامل مع الكبير والصغير، وفي التواضع وقبول الحق على لسان امرأتك وعلى لسان طفلك ابن الثالثة أو ابن الرابعة. اقبل الحق على لسان أي أحد، ورد الباطل على لسان أي أحد. فأنا أرى أن كثيرا من أهل السنة قد ابتعدوا عن أخلاق أهل السنة. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور. فأهل السنة يأمرون بالمعروف بمعروف، وينهون عن المنكر بغير منكر، ويخاطبون الناس برفق وحلم ولين وكلمة مهذبة رقراقلة. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فسبه سبا فظيعا وشتمه بطريقة منكرة، فقال له أبو الدرداء: يا أخي لا تغرقن في سبنا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا هو الأدب. إنما الآن صار الاتهام لا أقول للأقوال ولا للأفعال بل للنيات. ده فلان، ده خبيث النية، فلان الدينة، فلان أعوذ بالله، أنت الورع كله. وهذه كلمات غيبة، لأنك تتهم فيها أخاك بصورة قد تتوهم أنك مغتب. فلان أعوذ بالله، ما هذا الورع الباهت؟ أهل السنة ليسوا كذلك. فرفقا بأهل السنة يا أهل السنة. ويزداد الأمر خطرا إذا كان الاتهام للسادة، للأئمة، للعلماء الأجلاء، للأكابر الفضلاء. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. احذر، احذر من الوقوع في أعراض العلماء. وأخيرا حتى لا أشق على حضراتكم، فليس من أصول أهل السنة أن يشقوا على أهل السنة، وإلا فسأنقض كل ما أصلت لحضراتكم طيلة اللقاء. أختم وأقول: أهل السنة لا يؤمنون بالعصمة إلا للنبي وحده، لا عصمة عندهم لأحد بعد المصطفى، ولا حتى للصديق ولا للفاروق ولا لأحد من الصحابة، بل اسمع مني: العصمة دفنت يوم دفن المصطفى. خلاص ما فيش عصمة لأحد. ومن ثم فهم لا يتعصبون لأحد، ولا يتعصبون إلا للدليل من القرآن والسنة الصحيحة. قال الشاطبي في كتابه الماتع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام يكتب بماء العيون الخاشعة: ليس لأحد، خلي بالك عشان انت عقد الولاء والبراء عندك مختل، إلا من رحم الله. انت فلان ما بتسلمش عليه ليه؟ مش في جماعتي، ما بتعلمش معايا على ايد شيخي. الله، ده بيصلي معاك، يتجه الى قبلة واحدة معك، ويتفق معك في أصول الدين ويختلف معك في 100 مسألة من مسائل الفروع، كيف لا تلقي السلام عليه؟ كيف لا تحبه؟ كيف تعقد الولاء والبراء على هذه الرايات التي لا أصل لها أصلا؟ جماعتي هي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إيه ده ده وجه استشهاد، ده موضع استدلال. زي واحد قاعد على القهوة طول اليوم بيصليش، يقول له ما تصليش ليه؟ يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي ذكرته الآن مكتوب بحروفه في بعض الكتب، يعني أنا لا أتوهمه، وأنا أعالج واقعا لا يجوز أن يهرب العلماء من معالجته. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه، يعني إلى هذا الشخص يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي بس. إنما فلان أبدا، علان أبدا، الشيخ الفلاني والإمام الفلاني أبدا. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن منهجك فقل قرآن وسنة، وإن سألوك عن آخيتك أي مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن حليتك ولباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أيها الأحبة، هذه بعض الأصول لأهل السنة، وهذه بعض الملامح العامة لأهل السنة، وسأكرر هذا الموضوع إن شاء الله تعالى مرة ثالثة في مدينة المنصورة إن قدر الله ذلك، لأهميته ولخطره ولحاجة الأمة إلى الوقوف على هذه الأصول في وقت يدعي فيه الكثيرون أنهم ينتمون لأهل السنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم علمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين، يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واهد أولادنا وردنا معهم إلى الحق ردا جميلا يا رب العالمين. أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأقم الصلاة.